زي الميكانيكي وزي العسكري وزي البقال، إذا لم يهتدي بهذا العلم ويندفع إلى الترقي في معرفة الله عز وجل تصبح هذا العلم صناعة مثل أي صناعات أخرى. وكان الإمام يحيى بن أبي كثير والإمام مالك ومجاهد بن جبر قبله كانوا يقولون ليس العلم بكثرة المسائل إنما العلم الخشي، ليس العلم بكثرة المسائل، ليس العلم مفردات. إذا تكلمنا في أي مسألة فقهية يكون عندك أقوال العلماء والراجح بها والمرجوح إلى آخره، ليس هذا هو العلم المجرد، إنما العلم الخشي أن يهديك هذا إلى أن تخشى ربك تبارك وتعالى. فيقول ابن الجوزي فيبتدئ بالقرآن وحفظه وينظر في تفسيره نظرا متوسطا لا يخفى عليه بذلك منه شيء. طبعا المسألة بالنسبة للطالب الكبير الذي تقدمت به السن بخلاف الصغير اللي هو يعني سنه 6 سنوات، سنه 6 سنوات لا ينبغي أن يشغل عن القرآن بشيء، لا بمنظومة ولا بأي شيء، إنما هو القرآن وحده خلاص. ده لما يكون سنه 6 سنوات 7 سنوات. لكن الطالب الذي بدأ طلب العلم وهو ابن 20 سنة هل يعكف على قراءة القرآن وحفظه فقط؟ تقول المسألة تختلف لأنه صار مكلفا، فينبغي عليه أن يعرف الله تبارك وتعالى وأن يعرف ما له من صفات الجمال ونعوت الكمال على سبيل الإجمال، لا نقول على سبيل التفصيل، يعني يأخذ التوحيد مجملا، ومطالب أيضا بتصحيح العبادات، فلا بد أن يعرف ما يصحح به عباداته من الطهارة والصلاة، يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ثم هو مطالب أيضا بتصحيح نيته وإصلاح قلبه. ثم إنه لما كبر استعصى عليه الحفظ، فكلما حفظ 10 آيات في زحمة الحياة والمشاغل نسيها. فحينئذ البرنامج المقترح بالنسبة للطالب الذي تقدمت به السن بخلاف البرنامج المقترح بالنسبة للصبي الصغير، فيبتدئ بحفظ القرآن إذا كان صغيرا. طيب إذا كان كبيرا ويلزمه أن يحصل على القرآن علوم أخرى، فكما قال أبو العالية رضي الله رحمه الله تعالى، وينسب هذا الأثر إلى عمر بن الخطاب، وإن كان الصواب أنه ينسب إلى أبي العالية لأن وقع اختلاف في سند هذا الأثر، كان يقول احفظوا القرآن 5 5 فإنه نزل 5 5. يعني الإنسان يباله كل يوم 5 آيات تحت أي ظرف من الظروف لا يخل بهذه الآيات. إذا استمر على حفظ 5 آيات سيحفظ القرآن إن شاء الله تعالى في حدود 4 سنوات. وبعدين يمثل حفظه بأن يقرأ في الصلاة ما يحفظه فإنه لا ينساه أبدا مهما تكاثرت عليه الآيات. يعني هنفترض انه ما عندوش قرآن هيحفظ 5 آيات نار، يقرأ ال5 آيات في الصلوات الخمس وسننها، بكره هيكون معاه 10 آيات يقرأ ال10 آيات في الصلوات الخمس وسننها، ثالث يوم 15 آية يقرأ ال15 آية في الصلوات الخمس وسننها. طيب حفظ البقرة، هل يستطيع أن يقرأ البقرة في يوم؟ نعم. لو أعطى كل ركعة 10 آيات كل ركعة من الصلوات يعطيها 10 آيات كده يستطيع أن يخلص البقرة في يوم في يومين، ولا يستطيع أن يراجع إنسان حفظه بأبدا من هذه الطريقة أبدا. القراءة في الصلاة لابد فيها من استحضار القلب استحضارا كليا، بخلاف ما إذا كنت خارج الصلاة وعملت سمع لنفسك فأنت مشغول بالنظر للجدار والنظر للناس ومشغول بأشياء أخرى، فممكن إذا يعني استعصى عليك شيء تكون فتح المصحف خلاص. لو معك القرآن كله تستطيع أن تخلص القرآن كله في 10 أيام، لو أن أعطيت مثلا 10 آيات أو أكثر قليلا لكل ركعة ركعات الصلاة. وعليك حفظ القرآن يهيجك على قيام الليل، الإنسان الحاضر يسهل عليه أن يقوم الليل بخلاف الإنسان الذي لا يحفظ القرآن. بعد ما ينظر في القرآن عليه أن ينظر نظرا متوسطا في تفسير المختصر، ونقترح من التفاسير اللي هي اليسيرة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، هذا تفسير جيد، وتفسير ابن كثير باختصار الشيخ أحمد شاكر، وقد نزل مؤخرا كله، وإن كنت لا أدري على أي يعني أساس نشر المحقق ما تبقى من التفسير، إن هو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله نشر في حياته كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير لحد تقريبا سورة إبراهيم، وبعدين توفي رحمه الله، ونشر العام هذا العام التفسير كله مختصر بقلم الشيخ أحمد شاكر. الصفحة اللي نشرها المحقق في مطبع التفسير طريقة أحمد شاكر رحمه الله أنه كان يأتي على النسخة الأم ويحذف أو يشطب من التفسير ما يريد اختصاره، والذي لم يشطبه هو الذي أراد أن يثبته. فما ندري يعني هل الشيخ أحمد شاكر كانت خطته هكذا أم لا، لأن نشر الكتاب بعد وفاة المؤلف يختلف كثيرا جدا عن نشره في حياته. فهذا كنت تكلمت مع زوج بنت الشيخ الألباني رحمه الله وهو أحد ناشري كتب أن يكتب في مقدمة الكتب التي نشرت بعد وفاة الشيخ الألباني رحمه الله أن الشيخ الألباني ليس مسؤولا مسؤولية كاملة عن الأحكام التي صدرت منه في الكتب التي نشرت بعد وفاته، والذي عالج التصنيف وألف يعرف هذه الحقيقة. أحيانا أنا أحقق حديثا من أحدهم وبعدين في الآخر لا يعجبني التحقيق، فأقول في نفسي ينبغي أن أقدم هذا وأن أؤخر هذا، وبعدين أقول خلاص يعني إن شاء الله في أقرب فرصة لما يكون عندي نشاط وكذا وأرجع للكتاب مرة أخرى أنا سأعيد النظر في الحديث مرة أخرى. وبعدين قد أموت والحديث على حاله، فيأتي الورثة أو يأتي طلبة العلم المتشوفين إلى معرفة ما حقق فينشرون ما كتبته كما هو، مع أننا كان عندي نية تغيير أو أنني غير راضي عن هذا التحقيق. فالشيخ الألباني مثلا نشر بعد وفاته عدة كتب، منها كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. الشيخ الألباني رحمه الله لم يعد في أي كتاب من كتبه أنه سينشر هذا الكتاب، ولم يكن في أي كتاب من كتبه أنا أعده للطبع، إنما هذا كتاب ألفه في مقتبل حياته العلمية. ولذلك لما قرأنا الكتاب نفس الشيخ الألباني الفقهي فيه ليس هو النفس المعتاد الذي تعودناه منه في آخر حياته، فقد يكون الشيخ تراجع عن مسائل الكتاب، فينبغي ألا يؤاخذ بها، إنما يؤاخذ بما نشره في حياته، لأنه نشره في حياته وراجعه ورضي عنه. فالكتاب الذي ينشر بعد وفاة مؤلفه ينبغي ألا يكون على المؤلف العهدة الكاملة في الأحكام الصادرة عنه لاحتمال أنه لم يكن راضيا عن هذا الكتاب أو أن له تعديلات على هذا الكتاب. فعلى أي حال كتاب عمدة التفسير أن نظرت فيه نظرة يعني عجلا، وهو لا بأس يعني به إجمالا، وكنا لا ندري على وجه التحقيق هل الشيخ أحمد شاكر لو نشر أيكون راضيا عن هذا الكتاب أم لا، لكن هو أفضل من أي مختصرات أخرى. ابن كثير له مختصرات، مختصر الشيخ نسيب الرفاعي رحمه الله، وهذا المختصر يعني لا بأس به، وكان فيه أحاديث ضعيفة كثيرة، لأن الشيخ نسيب الرفاعي رحمه الله لم يكن يعني متضلعا في هذا البن. هناك تفسير آخر جيد، وهو تفسير محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي، فهذا يعنى فيه بالمعاني، وهو أيضا تفسير لا بأس به. وتفاسير كثيرة، ولكن احذروا من التفاسير تفسير المعتزلة زي الكشاف الزمخشري، فهذا لا ينبغي أن يقدم على القراءة فيه إلا متبحر عارف بزلات الزمخشري في هذا الكتاب. كذلك تفسير مفاتيح الغيب بتاع الفخر الرازي، أيضا ملآن بالمخالفات التي يعني لا تخفى على عالم بعقيدة السلف الصالح، لا سيما في باب الاعتقاد. من التفاسير الجيدة تفسير ابن كثير، وهو من أجود التفاسير كلها، ولكن ابن كثير طبعا له منهج في هذا التفسير، من لم يعرفه ربما نسب إليه ما لم يقله، وهو أن ابن كثير رحمه الله كثيرا ما يورد الحديث بسنده ولا يحكم عليه، ولا يحكم عليه صحة ولا ضعفا. فبعض الناس يتصور أن ابن كثير يقوي هذا الحديث، لا، هو ابن كثير اعتمد على إثبات الإسناد، أما إذا حدث الإسناد فإنه كثيرا ما يحكم على الحديث، لأن الإسناد هو الوسيلة التي بها تعرف صحة الحديث من ضعف. فهو نظرا يعني إما لعدم فراغه يورد لك الإسناد ويدعك، فإن كنت من أهل الصناعة نظرت في الإسناد وعرفت الحكم على الحديث، وإلا لو حدث الإسناد فينبغي عليه أن يحكم على الإسناد صحة وضعفا، وهو أجود التفاسير كلها. فإن ترقت همته فأفضل التفاسير على الإطلاق هو تفسير الإمام محمد ابن جرير الطبري، والكل يغرق من هذا البحر، كل يغرق من هذا البحر. قال لأصحابه يوما: هل تنشطون لكتابة التفسير؟ وكان يملي التفسير من حفظه، وهو طبعا بحدثنا وأخبرنا كله. فقالوا له: في كم ورقة يكون؟ قال: في 30,000. فقالوا: ومن يقدر على ذلك؟ فقال: إنا لله، ماتت الهمم، فأملاه في 3,000 ورقة. فهو التفسير الموجود بين أيدينا الآن في 30 جزءا على تجزئة القرآن. فهذا هو البحر الخضم الذي يغترف منه كل من جاء بعده، ويجري في مطاره من جهة الرواية وليس من جهة التفسير ولا الاستنباط ولا العربية، تفسير ابن أبي حاتم، وهذا طبع في 10 مجلدات. والحقيقة التفسير الأصل الأم منه تقريبا نصف، أما الباقي فمذكور، وطبع من تفسير ابن المنذر 2 مجلدات، وهذا هو القدر الذي عثروا عليه من تفسير ابن المنذر، وتفسير عبد بن حميد أيضا وهو من مشايخ مسلم له تفسير أيضا، ومختصر تفسير موجود على حاشية كتاب ابن أبي حاتم المحفوظ. هي التفسير المسندة مع التفسير الواسع بقى اللي هو بيعتمد عليه جميعا، وهو تفسير ابن مردويه رحمه الله، وابن شاهين أيضا من طبقة الدارقطني له تفسير مسند أيضا. بعد ذلك في أمهات كتب التفسير اللي كل من جاء بعدهم يأخذ منه، يأخذ منه. لكن أنا أنبه إلى مسألة مهمة، وهي أنه ليس كل قول ينسب إلى قائله يكون صحيحا عنه، لا سيما ابن عباس. ابن عباس ترجمان القرآن، كثير من الأقوال التي تنسب إليه لا تصح النسبة إليه من جهة الإسناد، إنما صح ابن عباس له 6 أسانيد، تفسير ابن عباس له 6 أسانيد، منها 3 أسانيد ضايعة خالص ونقل بها كثير من التفسير، ومنها ثلاث أسانيد متماسكة وهي التي تصح نسبتها إلى ابن عباس. وقد حاولت في تحقيق التفسير كثير أن أميز الأسانيد الثابتة من الأسانيد الضعيفة فيما يتعلق بالآثار، ونشر مجلدان من هذا الكتاب، وسينشر مجلدان آخران، وننتهي من سورة البقرة إن شاء الله عند المجلد الخامس من هذا الكتاب. وهذه تقريبا هي أول محاولة للحكم على الآثار، آثار الصحابة والتابعين في التفسير. فالقصد من الكلام عن التفسير هو أن يعلم المرء وقع كلام الله عز وجل عليه حتى يستفيد من هذا القرآن المجيد. وأظن أنك إذا قرأت تفسير السعدي وبعدين قرأت تفسير القاسمي وقرأت تفسير ابن كثير أظنك ستعرف طريقك إلى بقية التفسير. لكن احذر تفسير الزمخشري كالشاب، تفسير فخر الرازي، تفسير أبي السعود، تفسير النسفي، فهذه كلها من التفاسير التي تشتمل على عقائد باطلة. وكذلك تفسير الخازن وإن كان أمثل من هذه التفاسير لكنه يقع فيما يقع في أمثال هؤلاء الذين سميتهم، وإن كانت العبارة عندهم مبسوطة أكثر من التفسير الزمخشري. فعليك بالتفسير السلفي، يعني دع عنك هذه التفسير وعليك التفسير السلفي. من التفسير السلفي أيضا تفسير روح المعاني للألوسي، تفسير القرآن العظيم والسبع المكان، وإن كان يهتم به البديع ويهتم به اللغة والتراكيب أكثر من اهتمامه بالتفسير نفسه. نعم. يقول: وإن صح له قراءة القراءات السبع وأشياء من النحو وكتب اللغة، وابتدى بأصول الحديث من حيث النقل كالصحاح والمسانيد والسنن، ومن حيث علم الحديث كمعرفة الضعفاء والأسماء، فلينظر في أصول ذلك، وقد رتبت العلماء من ذلك ما يستغني به الطالب عن التعب. طبعا هو علم القراءات يرشد إلى فهم معاني آيات القرآن العظيم، فعليه أن يهتم بالقراءات المتواترة وهي 10 قراءات الأئمة السبعة القرأ المشهورين اللي هو عاصم ونافع وعبد الله بن كثير وعبد الله بن عامر، هذه 4، وأبو عمرو بن العلاء والكسائي وحمزة بن حبيب الزيات، دول يبقوا كام؟ كده 7؟ فهذول هم القرأ السبعة الذين تدور عليهم القراءات المتواترة. فهو عليه أن يعتني بمثل هذه القراءات ولينظر في الاختلاف بينها فإنه يفيده في التفسير، ويتجنب القراءات الشاذة إلا أن يستخدمها في التفسير، إلا أن يستخدمها في التفسير. متى تكون القراءة شاذة؟ إذا فقدت ركنا من الأركان الثلاثة الذي لا تصح القراءة إلا به. الركن الأولاني صحة الإسناد، الركن الثاني أن يوافق رسم المصحف ولو احتمالا، الركن الثالث أن يوافق وجها من وجوه العربي. هي دي الأركان الثلاثة التي لا تصح القراءة إلا بها. فإذا فقد شرطا من هذه القراءة فقدت شرطا من هذه الشروط يبقى ليست قراءة متواترة، ليست قراءة متواترة، لا يحل للمسلم أن يقرأ بها، وليس القرآن إنما تستخدم فيه في التفسير. وكان أحد العلماء من مشايخ أبي الشيخ الأصبهاني يقال له ابن شمبوذ، هو أبو الحسن البغدادي محمد بن أحمد بن أيوب، هذا اختار لنفسه قراءات شاذة وكان يقرأ بها حتى في الصلاة. فرد عليه أبو بكر بن الأنباري وعاقبه الحاكم آنذاك، أيام ما كان يعني الولاة يعرفون لماذا تقلدوا الولاية، فإن مهمة الحكام على الأرض أن يقيموا أحكام الله، هي دي المهمة بتاعتهم، أن يقيموا أحكام الله عز وجل وأن يحافظوا على دين الله تبارك وتعالى. فلو عبث عابث بالكتاب أو السنة فكانوا يبادرون إلى عقوبته، كما عاقبوا ابن شنبول أنهم لما رد عليه ابن الأنباري الحروف الشاذة وقالوا له ارجع فلم يرجع، فأخذوه فجلدوه، فصبر في أول الجلد، ولكن عندما اشتد عليه الجلد لم يصبر وصاح وتاب وأعلن توبته وكتب كتابا لذلك، وحرموا عليه أن يقرأ بهذه القراءة صياغة القرآن، لأنه لا يحل لأحد أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى ما لم يكن. وهذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها هي إجماع من أهل العلم. ويقرأ شيئا من كتب النحو واللغة، وليهذب نفسه بكتب الأدب والشعر، وأغلب الناشئة بكل أسف لا يهتمون بهذا الباب، مع أن الشعر هو ديوان العرب وهو الذي يفتح اللسان ويصححه الشعر، وعليك بشعر المتنبي وشعر أبي تمام والأحتري وأمثال هؤلاء من كانوا ينحتون المعاني نحتا. والمتنبي هذا يعني قمة سامقة، من قرأ شعر المتنبي هذب نفسه كثيرا. وكان المتنبي يقول أنا وأبو تمام حكيمان والشاعر المحتري أبو عبادة المحتري، وشعره فعلا رائق، وإن كان شعر أبي تمام شعر المتنبي يشتمل على معان أكثر. ثم عليك بشعر برضه محمود سامي البارودي من المتأخرين، فإنه هو الذي أحيا الشعر العربية مرة أخرى حتى أنه يقال له بحق هو متنبي العصر الحديث. طبعا ده المتأخرين، فإن ترقت همته فعليك بشعر الجاهليين كابن القيس وكالنبيغ الزبياني وهؤلاء، فإنهم شعرهم يشتمل على معان كثيرة. وملاك ذلك فيما أرى، إذا يعني تشعبت عليك هذه المسائل، عليك بديوان الحماسة لأبي تمام، فإنه من أحسن ما جمع جامع من الشعر، ديوان الحماسة بشرح أبي علي الفارسي، وهو مطبوع في 5 مجلدات من قرابة نحو 70 عام، فإنه جمع فيه عيون الشعر. وطبعا لما شاعر زي أبي تمام يختار عيون الشعر من كلام الناس فلا بد أن يوفق، ولذلك يعني توفرت الهمم والدواعي على الثناء على هذا الكتاب، فمن شارح ومن مبين كما يعرفه أهل هذا الشيء. ثم عليك بأصول الحديث والنظر في دواوين السنة والمسانيد والسنن، والنظر في أحوال الرواة. والعلماء لله درهم أعفوا طلاب العلم من كثرة الجمع والتعب لما بوبوا وصنفوا ورتبوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء رواة هذه الأحاديث، بحيث دونوا تقريبا في الكتب الموجودة مطبوعة أكثر من 70% من رواة الأحاديث. يعني عندنا مثلا الكتب الستة اللي هو البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه، اللي هي الدواوين التي عليها مدار الاحتجاج في الكتب الفقهية والحديثية إلى آخره. شوف عندنا تحفة أشراف المزي، هذا اهتم بضبط الكتب الستة وضبط أسانيدها، وهذا الكتاب يعتبر معجز بحق. والمزي ليس له إلا كتابان، لكن أنفق عمره كله على تجويد هذين الكتابين، وكما قال القائل وأم الصقر مقلاة مزور، وأم الصقر مقلاة مزور. العصافير أكثر الطيور أفراخا، لكن في الآخر عصفور تنفخه يطير، عصفور ملوش قيمة، إنما أم الصقر بتولد مرة في السنة أو مرة كل 5 سنين بس بيطلع منها صقر، خلاص؟ هذه معنى وأم الصقر مقلاة نزور مكلة ما بتضيفش إلا كل 5 سنين مرة مثلا، لكن تطلع صح خلاص. فالمزي رحمه الله ألف كتابين، بس هم الكتابين الدنيا كلها بتلف على كتابين، ولا يستغني عنهما طالب علم ولا عالم. كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف لا ضبط فيه أسانيد الكتب الستة، والكشف فيه يكون على الإسناد وليس على المتن. جاء ولي الدين العراقي عمل الإطراف في التعقيب على الأطراف، فاستدرك على المزي كما هي عادة بني آدم، مش أبدا إنسان كامل مهما اجتهد في تجويد عمله لابد أن يشتمل على خطأ. فولي الدين العراقي ابن الحاق زين الدين العراقي عمل جزء في التعقيب على المزي، وجاء الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله صاحب فتح الباري عمل كتاب النكت الضراب على الأطراف، وكل هذه الكتب منشورة. الكتاب الثاني بالمزي اللي هو كتاب تهذيب الكمال بأسماء الرجال، وأصله كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي، عمل كتاب الكمال في رجال الكتب الستة. فما من راوي روى حديثا في هذه الكتب الستة إلا ذكر لك اسمه ونسبه وشيوخه وتلاميذه وأقوال أهل العلم فيه، خلاص، بحيث أنك إذا طالعت ترجمة هذا الرجل علمت قدره من الضبط والثقة والعدالة. وطول هذا الكتاب، هو الكتاب المزي مطبوع في 35 مجلدا، كتاب تهذيب الكمال معرفة بأسماء الرجال. الحافظ ابن حجر لا أن فيه كلام كثير في تهذيب الكمال، ملوش لازمة في الرواية، احنا عايزين كلام العلماء، ثقة، صدوق، وسط، ضعيف، كذاب، متروك، مغفل، احنا عايزين الكلام الذي يفيد الرواية، فحذف كل الكلام الذي لا يتعلق بالرواية، وأضاف كثيرا من كتاب مغلطاي إكمال تهذيب الكمال وغيره من الكتب، وعمل كتاب اسمه تهذيب التهذيب. فيبقى عندنا الأصل كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي، وبعدين كتاب المزي تهذيب الكمال، ثم اهتم الناس بكتاب المزي وكان كتاب عبد الغني أن ينسى. فابن حجر عمل تهذيب التهذيب، والذهبي عمل تذهيب التهذيب، ومغلطاي عمل إكمال تهذيب الكمال، والخزرجي اختصر في الخلاصة، وابن حجر اختصر في التقريب، والذهبي اختصر في الكاشف في من له رواية الكتب الستة، كل ده لضبط رواة الكتب الستة. بعد كده عندنا كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، أوسع بكثير من تهذيب الكمال للمزي، تهذيب الكمال اقتصر على الكتب الستة فقط، إنما كتاب تاريخ البخاري الكبير، تاريخ الأوسط البخاري، تاريخ الصغير البخاري، الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، ثقات ابن حبان، الكامل لابن علي، ضعفاء العقيلي، مجروحين لابن حبان، كتاب تاريخ بغداد الخطيب، زين تاريخ بغداد لابن الدبيسي وابن النجار، كل واحد منهم له زين تاريخ بغداد من أول ما الخطيب ولد هو بيكمل لحد أيامه هو، ويجي هو يموت يجي واحد من بعده ياخذ من أيامه لأيامه هو، وتفضل السلسلة ماشية عشان هي ترجمه لأهل العلم. وأوسع هذه الكتب كلها تاريخ دمشق بن عساكر، وقد طبع فيه 85 مجلدا في العام قبل الماضي. دي كلها عبارة عن أسماء الرواة نقلت الأخبار، نقلوا كل شيء عنه، ورحلوا وطوفوا بلاد الدنيا بحثا عن كلام في هؤلاء الرواة. الكلام ده احنا يعني بنقوله على سبيل الاختصار لتعرفوا أن هذه الأمة أمة عظيمة، ولا يمكن هذه الأمة تموت أبدا. من العلماء وضعوا قوانين الأخبار لا يعرف لأمة من الأمم عشر معشار ما عرف للمسلمين في مسألة ضبط الأخبار، كل شيء ينقلونه. طب أنت النهاردة العلماء تعبوا تماما وجمعوا ولفوا البلاد كلها عشان يسمعوا لك مثل هذا، هل استطعت أن تستفيد من هذه الكتب؟ هو ده يعني كما يقول ابن الجوزي: وإنما البكاء على خساسة الهمم. يعني أنت لو عايز تعمل لنفسك معجم بالكتب الستة، ستنفق عمرك كله في عمل أسماء الرجال والبحث عن ما يقال في كل مرة. طب ماذا كله جمع لك والعلماء هذبوه ورتبوه، وكل عالم يأتي يحط طوبة في هذا الجدار الكبير، فمن مزين ومن متعقب ومن مدافع ومن مبين ومن شارح، كل ده وكل هذه الكتب موجودة. فيبقى طالب العلم النابغ بعد ما يحصل الأرضية التي لا بد منها من معرفة قراءة كلام الله عز وجل ومعرفة الفقه ومعرفة التوحيد إجمالا والكلام ده، هيبتدي يقول أنا الملكة بتاعتي في الحديث، في الفقه، في التفسير. أول ما يبتدي يتخصص في فن من هذه الفنون، فينبغي عليه أن يكون عارفا بالكتب التي تعينه على الوصول إلى هذا الفن. ثم إنه لن يكفيه أيضا ما صنفه العلماء حتى يصنف لنفسه أيضا كتبا يستطيع أن يصل إلى الفائدة من خلاله. يعني مثلا لما كنت بخرج سنن النسائي زمان حوالي 17 سنة، وقفت على كلمة للذهب، هذه الكلمة أخذت من عمري 5 سنوات، كلمة واحدة للذهب. كلمة دي راوي اسمه الحارث ابن عمك، قال الذهبي: أنا متعجب كيف خرج له النسائي، لأن الحارث متروك، والنسائي كان صاحب شرط قوي ونفس شديد في الحكم على الرواة، والنسائي معدود من طبقة المتشددين في الحكم على الرواة كأبي حاتم الرازي وابن معين، متشدد. فالمتشدد ده كيف يروي لراوي المتروك في سننه؟ فأنا أحببت أن أنظر كيف روى له النسائي. أين الحارث بن عمير في بحر الكتاب؟ عرفش أجيبه أبدا. مررت على الكتاب سندا سندا، لكن أنا مستعجل. فمر علي اسم الحارث ولم أصل إليه. وأنا أريد أن أعرف لماذا روى النسائي له؟ وهل روى له في المتابعات ولا روى له احتجاجا؟ ما عنديش أي خبر عن الحارث بن عمير. فإيه اللي أنا عملته؟ فهرست رجال كتاب النسائي، كل راوي في بطاقة وإن تكررت روايته، فكان مجموع ما كتبته بيدي 130,000 بطاقة، 130,000 بطاقة، كل راوي أكتب اسمه في بطاقة. مالك ابن أنس إمام مالك روى مثلا، هنفترض روى 1,000 رواية في سنن النسائي، يبقى له 1,000 بطاقة. قتيبة بن سعيد له مثلا 2,000 رواية، يبقى 2,000 بطاقة. فتخيل بقى كل راوي النسائي رواياته خماسية في الغالب، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 روايات، خلاص، والنسائي يقارب 10,000 رواية، 10,000 في 5، وساعات يزيد الإسناد إلى 6، وأنزل إسناد في النسائي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 8. وبدأت أرتب الكلام ده على الحروف الهجائية، الحروف الهجائية، ده كله عشان خاطر مين؟ الحارث بن عمير. أصبح كتاب سنن النسائي بالنسبة لي كالكتاب المفتوح. لا تند عني رواية من روايات النسائي. أي راوي يذكر أن النسائي روى له أعرف روى له كم رواية وفي أي موضع ومن شيوخه وعدة مال كل شيخ من الروايات. قتيبة بن سعيد مثلا يروي عن الليث بن سعد، يروي عن مالك بن أنس، وهؤلاء أعرف أن قتيبة روى عن الليث كم رواية، والروايات موجودة في أي كتاب، كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب عشرة النساء والكلام. فأصبح كل راوي من الرواة عندي كشف له. أغراني هذا أن أنا أشتغل بها في الصحيحين، فأتممت البخاري وما زلت أعمل في مسلم حتى الآن، بحيث أن أنا في رواية البخاري أعرف الشيخ البخاري ده له كم رواية في الصحيح كله، له في المتابعات ولا له في الأصول. والبخاري مثلا عندما روى له في أكثر من موضع، لماذا روى الحديث الواحد لهذا الشيخ في أكثر من موضع؟ هذا يتاح لي أن أنا أنظر في رواياته في كل المواضع، هل البخاري كرر تكريره مجردا ولا تكريره كان له فائدة؟ والبخاري معروف أنه لا يكرر إلا لفائدة. خلاص بإن كده اتفتح لي كتاب البخاري، أصبح كتاب البخاري مثل المرآة بالنسبة لي. طيب أنت محتاج أن تعمل الكتاب ده في كل كتاب. والعلماء عندما ذكروا الرواة قال لك النسائي روى لفلان وفلان 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 وخلاص، لكن ما لكش المواضع، المواضع بتاع كل رواية. وأنت كطالب علم تحتاج إلى الكتاب عن هذه السنن، وأي حد يتعدى على كتاب الكتب دي كن أنت عامل عندك عدة إنك أنت تدافع عن هذا الكتاب بعلم مش بعاطفة فقط. يبقى كم يأخذ منك لو أنت بقى طالب بقى مجد وعايز توصل ومحتاج تفهرس كل ده لنفسك فيما يتعلق بأسماء الرجال فقط، ما قلتش لسه المتون ولا الأحاديث ولا الآثار ولا الكلام ده، موضوع طويل ده مع ما تحتاج إليه بقى من المذاكرة ومن الأصول ومن الفهم ومن التدريس. وبعدين أنت في الآخر إنسان لك حياتك الخاصة، لك أولادك ولك أهلك ولك مشاكلك ولك جيرانك ولك الكلام ده. يبقى يا أخوانا العمر العمر، احرصوا عليه. فالنهاردة العلماء إذا كانوا رتبوا وبوبوا أنا أستفيد من تبويب هؤلاء العلماء إلى أن أتمتع. بعد ما أصل إلى هذه المكانة أنا سأنظر إلى حاجتي، هل أنا محتاج إلى صحيح البخاري إن أنا أعمل الرواة بتوعه ولا لا؟ أنا محتاج له لأن هذا له معنى عندي، أنت ممكن ما تحتاجوش. أنت ممكن ما تحتاجش أبداً النظر في صحيح البخاري من جهة الرواة. ليه؟ مالكش مشروع، مالكش طموح معين في صحيح البخاري، فبالتالي تنكبت المسألة دي. علشان كده احنا بنقول اول، يبقى اول حاجة هنستفيد الاول من صنيع العلماء الذين سبقونا، ونهتم بالكتب الستة الاول، وسنن الدارمي ومسند الامام احمد وموطأ مالك. وهنضيف لهم ابن حبان الحاكم البيهقي وكفاية عليك كده خلاص. لو انت يعني نظرت في الكتب دي نظرة متأمل قل أن يفوتك شيء من الأدلة الشرعية، لا سيما إذا كنت عليما بسنن البيهقي. سنن البيهقي مثل البحر الخضر، لا ليس هناك شيء من الأدلة الفقهية تحتاج إليها إلا وقد دونها البيهقي في هذه السنن بحدثنا وأخبرنا. يبقى كلام ابن الجوزي ما إيه؟ إنك أنت هتنظر بقى في الصحاح والمسانيد والسنن، ومن حيث علم حيث معرفة الرواة الضعفاء والمتروكين. كفاية عليك في البداية كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الذهبي، وكتاب لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني الذي زين به على كتاب الذهبي. قال: ولينظر في التواريخ ليعرف ما لا يستغنى عنه كنسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأقاربه وأزواجه وما جرى له. علم التاريخ اللي هو الخاص بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع علم المغازي. ثم ليكمل على الفقه فلينظر في المذهب والخلاف، وليكن اعتماده على مسائل الخلاف، فلينظر في المسألة وما تحتوي عليه فيطلبه من مضانه كتفسير آية وحديث وكلمة ولغة. هنا يقول فلينظر في المذهب والخلاف، لأن الدارج بالنسبة لطالب الفقه أن يدرس الفقه على مذهب من المذاهب كنوع من تنظيم الدراسة، ثم إن قويت ملكته بعد ذلك فليتحرى الأدلة، وعليه بكتب الأدلة التي سميناها من الصحاح والمسانيد والجوامع والكلام ده، وليضع في حسبانه أن يتحرى الحق في أي مذهب كان، وأن يتبع الدليل، وأن يكون الدليل مقدما على قول إمام المذهب فضلا عن علماء المذهب الذين جاءوا بعد الإمام. إذا انطلق قارئا في كتب المذهب في هذه الشريطة فلا بأس أن ينظر وأن يتمذهب بمذهب فقهي. وكما قلت قبل ذلك وأقول مصححا ومدافعا عن الشيخ الألباني رحمه الله، الذين يقولون إن الألباني يتبرأ من المذاهب الفقهية هم كاذبون أو غالطون على الشيخ، أنا سألته بنفسي لما أشيع عنه أنه ينفي المذاهب الفقهية ولا يرى التمذهب، سألته فقلت له لو أنني أريد دراسة الفقه فهل يجوز لي أن أدرسه على مذهب من المذاهب كتنظيم للدراسة مع شريطة أن أتحرى الحق في أي مذهب كان؟ قال نعم. قلت أي المذاهب تختار؟ قال الشافعي. قلت ثم أي؟ قال الحنبلي. قلت ثم أي؟ قال المالكي ثم الحنفي. فهذا واضح أن الشيخ الألباني رحمه الله لم يكن يتبرأ من المذاهب هي كما إيه؟ كما نسب إليه. فلا مانع، وأرى أن هذه يعني أجود أن يعتمد على مذهب من المذاهب في تنظيم الدراسة الفقهية بالشرط المذكور الذي ذكرناه. فإن وفق إلى شيخ يعنى بالأدلة فدرس على يديه الأدلة بغض النظر عن الانتساب إلى مذهب من المذاهب فهذا أجود، هذا أجود. لكن هو إذا انطلق من نفسه فلا ينطلق من كتب الأدلة. يعني مثلا بعض الناس يقول لك أنا عايز أدرس مثلا ميل الأوتار أو سبل السلام للصنعان، ميل الأوتار للشوكان. ليه؟ يقول لك لأنه لا يتقيد بمذهب من المذاهب بل يرجح الدليل. طيب أنت فررت من أن تكون شافعيا أو أن تكون حنفيا أو حنبليا أو مالكيا فقد صرت شوكاني. ليه؟ لأن الشوكاني إذا خالف المذاهب مثلا الأربعة ورجح قولا فالطبيعي كرجل دارس الكتاب وعنده ثقة في الكتاب واختار الكتاب لأنه هو الذي يقرر الحق بدليله، الطبيعي أنك أنت حتتابع الشوكاني فيما قال. أليس هذا تقليدا ولا اتخذته بطريق الاستقلال؟ لا، ما أخذته استقلالا، لأن أنت إذا أردت أن تأخذ الحكم استقلالا لابد أن تكون ضليعا في أصول الفقه، أن تكون دارسا دراسة متينة في أصول الفقه عشان تنتزع الحكم بنفسك ولا تقلد غيره. طيب احنا بالبرنامج ده لطالب علم مبتدئ اللي هو ايه ليس له ريش فلا يستطيع ان يطير في بحر العلم في جو العلم، خلاص. يبقى انت لما هتتبع الشوكاني قد قلدت الشوكاني. لا، نحن هنقول كلام مجمل، يعني لا، تقليد الشافعي افضل من تقليد الشوكاني، لان الشافعي باعتراف الشوكاني كان بحر العلوم والشوكاني نفسه يقف قدام الشافعي يدلل ولا ما يقدرش يعمل حاجه معاه. فاذا كانت المساله مساله تقليد هنقلد بقى الابين والاعلم والاورع والامتن؟ لا، الشافعي بلا شك او احمد بلا شك، خلاص، وحد من الائمه المتبوعين اصحاب المذاهب. فعشان كده دراسه كتاب الشوكاني ليس له فائده في تحصيل مراد الطالب، ليس له فائدة في تحصيل مراد الطالب. كذلك لا ننصح الطالب المبتدئ أن يقرأ في المحلى لابن حزم. ليه؟ لأن هذا سيورثه شدة على العلماء. هياخذ كلام ابن حزم، ابن حزم يعني كان عالما صحيح ولكنه لم يكن يحسن سياسة العلم. لم يكن يحسن سياسة العلم، فلا يقيم لأحد وزن. ويعني شتائمه للعلماء المحلى يمكن أن تخرج منه بمجيلين صغير لطيف كده كل شتائم من أوله لأخره، مع أن ابن حزم في بعض الأبحاث وصل إلى قمة العلم والتقريب، ولا يمكن هذا على ابن حزم أحد، كان يقولون أنه بحر علم ولكن لم يكن يحسن سياسة العلم التي هي أعوص من الطالب. عشان كده لا ننصح الطالب أنه يبدأ بدراسة المحلى، إنما يؤخر النظر في المحلى إلى ما بعد يعني المراحل الأولى من طلبه للعلم. يبقى عندنا المذهب الخلاف. الخلاف لابد له من أصول، تدرس أصول الفقه عشان تستمتع بالخلاف، لأن الفقه كله في علم الخلاف. ومن الكتب التي تهتم بعلم الخلاف كتاب الخلافيات للبيهقي، وهو من أحسن الكتب التي بسطت يعني أوجه الخلاف. وطبعا الخلاف ما بين الخلافيات بتاع البيهقي ما بين الشافعي وابي حنيفه، لان هما دول اكثر مدرستين كان بينهما تراشق وكان بينهما خصومان علميين. لكن البيهقي الحقيقه لم يعتني ببسط أدلة الحنفية مثلما اعتنى ببسط أدلة الشافعي، لكن على أي حال أنت ستجد من جمع علما وكنزا لا يعني يفنى ولا يبيد في كتاب الخلافيات. طبعا الخلافيات مش كله موجود للأسف، مخطوطة بتاعته نشر منه ثلاث مجلدات والباقي لم ينشر، لكن مختصر الخلافيات كله نشر في 5 مجلدات نحو 70 سنوات. إذا أردت أن تقصر نفسك على بعض الكتب الفقهية فأنصحك بالكتب الآتية. الكتاب الأولاني كتاب الأوسط لابن المنذر، الكتاب الثاني كتاب شرح معاني الآثار في الطحاوي، الكتاب الثالث كتاب التمهيد لابن عبد البر، الرابع كتاب السنن الكبير للبيهقي، الخامس كتاب المغني لابن قدامة، السادس كتاب المحلى لابن حزم. هذه الكتب كلها لو أن المرء قصر نفسه عليها وقرأها وعرف ما فيها فهو الفقيه حقا. ليه؟ من هذه الكتب أغلبها كتب مسندة تأتي بالأحاديث والآثار بالأسانيد، يعني كتاب شرح معاني الآثار ده طحاوي حنفي، هذا لبسط أدلة الحنفية مسندة، وكتاب البيهقي لبسط أدلة الشافعية برضه هي مسندة. طبعا هو ينتفع بالشافعية وغيرهم يعني، لكن هو بيعتني بفقه الشافعي. كتاب التمهيد لابن عبد البر في الفقه المالكي، وهذا ايضا يسنده ابن عبد البر الاحاديث والاثار في مواضع كثيره من هذا الكتاب، وكذلك ابن حزم يسند كثيرا من احاديث كتابه. عارف ابن عبد البر وابن حزم كانوا ايه؟ كانا رفيقين هما الاثنين، وابن عبد البر كان ظاهريا ثم ترك الظاهرية ورجع إلى مذهب بلاده وهو المذهب المالكي. خلاص، كان بين ابن عبد البر وابن حزم آثرة قوية ومحبة، وقال ابن حزم وهذه شهادة من بين فكي أسد، قال كتاب التمهيد لصاحبنا ابن عبد البر لا أعلم في فقه الحديث أجود منه، وهذا يعني ناهيك بمثل هذا من ابن حزم، فهو كتاب ممتع جدا كتاب التمهيد لابن عبد البر. طبعا الأوسط ابن المنذر الأوسط أحد المتخصصين في نقل الإجماعات والخلاف، أحد المتخصصين في نقل الإجماعات والخلاف. يبقى أنت لو حبيت أنك أنت تشتري مراجع لك، المراجع دي من طبيعة المرجع إن هو لا يتغير، لا تفضل طول عمرك تروح وتيجي عليه، يبقى دي اللي عايز يكون مكتبة فقهية عليه بهذا، ونضم إليه كتابا تابعا وهو كتاب المجموع للنووي، وكان النووي ما كملش وصل للبيوع وجاء تقي الدين السبكي فأكمل أظن إلى السلم، وبعدين جاء شيخنا محمد نجيب القطيع رحمه الله فكمل بقية الكتاب إلى آخره، وإن لم يكن له نفس لا النووي ولا تقي الدين السبكي طبعا للتفاوت ما بينهما في العلم، ويتشاغل بأصول الفقه وبالفرائض، الفرائض هي المواريث، وليعلم أن الفقه عليه مدار العلوم، ويكفيه من النظر في الأصول ما يستدل به على وجود الصانع. الكلام بقى في التوحيد، يعني هو يقصد ألا أن يكون التوحيد مجملا ده في الأول، يعني في أول الطلب، فإذا أثبته بالدليل وعرف ما يجوز عليه مما لا يجوز وأثبت إرسال الرسل وعلم وجوب القبول منهم فقد احتوى على المقصود من علم الأصول. كان واحد يكلمني من يومين ان هو على الانترنت قدر يدخل في محاورة مع رجل نصراني عمال يبحث عن الدين الحق. وبعدين النصراني ده وصل في الاخر الى ان القرآن هو افضل الكتب، لكنه لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاحبنا لانه بيحاول معاه كل المسألة عبارة عن مجادلات عقلية، ويريد ان يصل الى الدين الحق بالعقل المجرد، بالعقل المجرد. فكأن يعني الرجل الذي حاورته كأنه بدأ يعني يصل إليه آفة هذا الرجل الغربي الذي يبحث عن الدين الحق بعقله. فبدأ يقول إنه يكفي أن يؤمن بالقرآن، ومش ضروري يعتقد إن كان في بخاري ولا مسلم ولا الكلام، دليل إن في مذاهب إسلامية كثيرة، في شيعة وفي سنة وفي جبرية وفي قدرية وفي معتزلة. فأي رجل هيحاول يقنعه هيحاول يقنعه بما يعتقد، خلاص. وشرط في المناقشة انك انت تخرج اعتقادك من المسألة وتتكلم بالمخرج العقل المجرد. فقلت هذا مستحيل، مستحيل ان يتكلم انسان بالعقل المجرد ولا ينصر ما ينتمي اليه اعتقادا ايا كان هذا الاعتقاد. دي مسألة موجودة في الدماغ فقط لكن لا واقع لها على الحقيقة. المهم قعدنا ناخد وندي ناخد وندي. قلت له طيب انا هخلص معاك الايه الجلسه دي بسؤال تساله صاحبك ده، اللي قدر يجاوب عليه هنناقش بعد كده، نتناقش بعد كده، ما قدرش يجاوب عليه يبقى يدور على اجابه وبعدين يجي. ما هي الاجابه؟ ما هو السؤال؟ السؤال هو اسمه مين؟ اسمه يوسف مرقس، خلاص؟ أبو مرقس. إيش عرفه إن أبو مرقس؟ أرجو أن لا تستحضر لي العفة والطهارة وإن أمه لم تزن، لأن إحنا نتكلم العقل، إيش علاقة من الحدوتة بتاع الطهارة والعفة والكلام؟ لأن المرأة يمكن أن تزني عقلا وشرعا وواقعا وإن كانت حرة وإن كانت عفيفة، ولا مستحيل الكلام ده؟ مش مستحيل طالما ما فيش دليل عصمة نازل من السماء يقول المرأة دي لا تزني. كلام من ربنا كده سبحانه وتعالى يقول المرأة دي لا تزني، خلاص. ففيش دليل عصمة يبقى يمكن أن تزني، خلاص. يبقى لا في دليل شرعي ولا عرفي ولا عقلي ينفي أن تزني المرأة العفيفة ولو مرة في حياتها. غلطة عمر، غلطة غلطة وخلاص، وهي الغلطة وتابت بعد كده وجلت واتهدت ومالهاش غير غلطة في حياتها، خلاص. فاحنا طلبنا نتكلم بالعقل المجرد، انا عايز يثبت الاول نسبه. تيجي يقدر يثبت ان ابوه هو اللي جايبه هو اللي مخلفه، هنتفاهم فيما دون ذلك. لحد النهارده مش عارف يثبت وما يقدرش يثبت، ولا كان مع ابوه؟ طب هيجيبها منين دي؟ فاذا كان عاجزا عقلا عن ان يثبت نسبه ابوه اللي هو نادي فيه، فما يعودش بقى يقول ربنا فين والرسول فين والبخاري فين. دي مسألة بعيدة المنام. طب كان الهدف من كده ايه؟ ان احنا نضع قانون نقل الاخبار عقلا برضه. يعني هو لما يجي يقول مثلا قال افلاطون او قال ارسطو، مين اللي عرفه ان كان في ارسطو اصلا؟ اي سبيل يسلكه في اثبات ان كان في ارسطو، انا حقل نفس الدليل في اثبات ان كان في بخاري. فما من دليل يستدل به الا وهو دليل انا، بل هقلبه عن اي حساب اذا كنا هنمشي من الناحيه العقليه. فالعقل المجرد لا يمكن يعتمد عليه في هذا، في مساله ديانه واعتقاد. فتنظر إلى المشكلة، يعني كلام اللي يقول لك إيه يستدل به على وجود الصانع، ما يفهمش من هذا الكلام إن هو أسقط العملية كلها وبدأ يفكر بمخه بدماغه بس. لا، العقل لا يكاد يصل إلى شيء. زي ما قلنا في المرة الماضية واحنا نتكلم عن القضاء والقدر، وده جزء بعد الإيمان بالله، بعد ما تؤمن بالله وتؤمن بالإسلام دينا وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، بيأتيك فرع من الفروع التي يحتار العقل مجرد الوصول إلى شيء منها. مسألة القضاء والقدر لا يمكن تتحل إلا شرعا، عقلا ما تتحلش، عقلا لا يمكن يصل المرء إلى شيء في بال في مسألة القضاء والقدر. زي مثلا إيلام الأطفال، طفل إذا كنا بنقول إن المصائب تصيب البني آدم من أمراضه غيره دي كفارة للذنوب، طب الولد اللي سنه 3 سنين ده وبيجي له مغص وبيتنطط من الألم أو يجي له مرض اتشال كلية اتشال عين اتشال الكلام، أنا عايز واحد يحل لي عقلا لماذا يتألم الأطفال؟ إيه ذنبهم؟ ما هي جناياتهم؟ والله عز وجل حكم عادل لا يعذب أحدا إلا باستحقاق. طيب الولد ده هو إيه اللي عمله علشان يتألم؟ حلها لي عقلا، فتعرفش تحلها. خلاص، باب القضاء والقدر كله لا يحل إلا شرعا. يبقى عقلا ما تدورش عليه، كان دي حاجة بعد الإيمان بالله والرسول والكلام ده ما بتعرفش تحلها، تيجي بقى على معرفة الله عز وجل وعايز تثبتها بالعقل المجرد وتسلخ نفسك من أي اعتقاد وتتكلم كده مجردا، الكلام ده كلام خيالي لا يمكن. حتى هذا البني آدم اللي هو بيدور على الدين الحق بزعمه لا يمكن يتخلص من انتمائه ومن اعتقاده في أي مرحلة من مراحل التفكير، يسلخ نفسه عن عقله، الكلام ده كلام مستحيل. فهو الإنسان المبتدئ يطلب التوحيد مجملا ويكفي التوحيد المجمل في البداية، وبعدين يبتدي يترقى بقى في أصول الاعتقاد. أنا أنصح كل دارس أو كل من يريد أن يدرس، لا سيما المدرسين، أنصح المدرسين الذين يدرسون الطلب التوحيد أن يهتموا بأصالة المصادر، بأصالة المصادر. يعني إحنا مثلا في الطلبة اللي بيدرسوا التوحيد ليه بعضهم كده في عندهم كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وشروح، اطلعوش بره الكتب دي، يا كتاب التوحيد يا فتح المجيد يا تيسير العزيز الحميد يا مثل القول المفيد، كل دي الكتب اللي هي شرح لكتاب التوحيد. فان ترقى هيوصل بقى ايه لشيخ الاسلام ابن تيميه، هو ده سقف الايه، سقف الدراسه عندنا. انا بقول يا اخوانا الكلام ده خطا في الدراسه، خطا دراسي. المفروض نهتم بأصالة المصادر زي ما شيخ الإسلام كان بيعمل. إحنا لو سألنا شبابنا اللي بيدرسوا التوحيد هل قرأت الشريعة الأجري؟ ما يعرفش ينطق اسمه صح. طب قرأ في الإيمان لابن ماندة أو التوحيد لابن ماندة أو التوحيد لابن خزيمة أو الإبانة لابن بطة أو شرح أصول الاعتقاد للكائي مثلا؟ اسمعوش عن كلامه. السنة اللي من أبي زمنين سمعش عن كلام، مع أن هي دي كتب التوحيد الأصلي، الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان لأبي عبيد القاسم السلام، سمعش عنه. فالمفترض أن أنا أوصل لهذه الكتب الأول وبعدين أجعل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشروحه من الكتب المساعدة التي تساعدني على فهم كلام السلف في الكتب المتقدمة. ونفس الكلام بكل أسف وصل لنا في كافة الفروع حتى في الفقه والحديث. طلبة العلم اللي هم المفترض أن هم يكونوا لهم إطلال على الكتب، أعلى واحد ينقلون تصحيحه وطبعه الشيخ الألباني رحمه الله، وفي الفقه الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين. هو إحنا هو ده سقفنا؟ لا، مش ده سقفنا. ولو وصل يعني وكان ابن ابوه يوصل لابن تيميه وابن القيم. طب فين المدايا؟ فين؟ ما يعرفش ينسب القول بقى لا للصحابه ولا للتابعين ولا تابعين زي ما ابن تيميه بيعمل. ابن تيميه لما بيقطر مساله يقول لك وهذا قول مثلا عمر وعثمان وعلي وسعيد بن جبير وعكرمه وبه قال ابو حنيفه وهو احد الروايتين عن احمد. اللي بيقرا كلام ابن تيميه مش بيه ابن تيميه بيقول هذا الكلام؟ هو ده الشغل، هو ده الشغل. أبقى أنا عارف مذاهب الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة، قول الأئمة المتبوعين أجيبهم كده بالتدريب. طب أنا أوصل لكلام الصحابة منين؟ وكلام التابعين وفتواهم منين؟ من الكتب التي سميتها لكم. تلاقيها في الاوسط للمنذر، تلاقيها في البيهقي، تلاقيها في التمهيد بن عبد البر، تلاقيها في المحلل النحل، كتب التي تعنى بنقل اثار الصحابه. يبقى احنا محتاجين واحنا بندرس في التوحيد وغيره من الفروع ان احنا نراعي اصاله المصادر. وارجو ان لا يفهم كلامي على ان انا يعني اقلل من شان هذه الكتب التي سميتها في البدايه، لا، لكن نجعلها من الكتب المساعده التي تعينني على فهم كلام السلف الاول. فانا لو جبت مثلا كتاب الايمان لابي عبيد قاسم بن سلام او الايمان بن ابي شيبه، كتاب صغير نشر الشيخ الالباني رحمه الله، واجي على مثلا الايمان يزيد وينقص قول وعمل، يقول لك حدثني فلان عن فلان عن مثلا مجاهد قال الايمان قول وعمل، حدثني فلان عن فلان عن عكرمه قال الايمان قول وعمل، حدثني فلان عن فلان عن سعيد بن مسعود الايمان قول وعمل. يبقى انا عرفت اقوال التابعين، اقول لك قال الايمان قول وعمل فلان وفلان وفلان وفلان. انا لو قلت لك مين اللي راى الكلام ده تقول لي راى ابي شيبه راى ابو القاسم ما القاسم ابو عبيد القاسم السلام راى الكائن راى ابن بطه، عادي اعرف اخرج واعرف انسب الايه الاقوال الى قائليها والاقوال الى كتبها. يبقى ده في اصاله المصادر في المساله دي. وفي نفس الوقت كلام السلف اسهل كثيرا جدا من تفريعات الخلف. لما تقرا كتاب الا الكائن، وده يعتبر أوسع الكتب تقريبا في الاعتقاد، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هو مسند، حدثنا فلان عن فلان عن فلان. أنا بقول لك أنت كطالب علم هتشتري الكتاب وتلخصه، بيجيب الأحاديث، يجيب آثار، يجيب أقوال، شيل الأسانيد وانزل الأقوال إلى قائلها مع رعاية النظر في صحيح الحديث وضعيف حديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تثبت حديثا إلا إذا كان صحيح أو حسن، تمام؟ أقوال العلماء المتأخرين في الغالب صحيحة إليه، الأسانيد في الغالب صحيحة إليه. يبقى أنا هجيب التبويب بتاع الملكي، وبعدين هجيب الأدلة بقى الأحاديث الصحيحة اللي أوردها الملكي وسيد الضعيف، وبعدين أجيب أقوال العلماء، قال ابن مسعود كذا كذا، قال جابر كذا، وأنقل الأقوال، وبعدين أجيب أقوال التابعين الذين ذكرهم الألكائي. يبقى كل باب من أبواب العلم عندي فيه حديث، وعندي فيه آية وحديث، وعندي أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال الأئمة المتبوعين، كل باب. يبقى أنا بعد كده أقدر أجيب كتب ابن تيمية أفهم بقى التفريعات والمناقشات والردود والكلام، بس يبقى عندي الأصل إيه؟ يبقى عندي الأصل كلام السلف. يبقى الكتب التي سميتها أيضا في كتب الاعتقاد مع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم والأئمة الذين جروا على نهج هؤلاء العلماء، لو أنت عايز تكون مكتبة في العقيدة. فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن من الفقه فإنه الأنفع. تعرف مسائل الفقه لا تكاد تنتهي، لا تكاد تنتهي مسائل الفقه، وكل مسألة تحتاج إلى تحرير وإلى أدلة، وطبعا هذا يحتاج إلى جد واجتهاد وعدم تضيع للزمان. كتب الفقهية ما من كتاب فقهي إلا ويشتمل على أحاديث ضعيفة وضعيفة جدا ومنكرة، حتى كتاب المغني لابن قدامة، مع ان هذا الكتاب يعتبر من افضل الكتب الفقهيه، الا ان تقريبا مش اقل من ربع الادله بتاعته ضايعه، ضايعه ما بين ضعيف ومنكر وباطل. وانا هذا علمته بالتربيه والممارسه، ما اقوله جزافا. وطبعا الادله دي الفقهاء مؤسسين عليها احكام، مؤسسين عليها احكام، يعني كثير من الاحاديث الموجوده في المغني انكرها ائمه الحديث زي الدارقطني زي ابو حاتم الرازي ابو زمع الرازي ابن عدي العقيلي، انكروا احاديث كثيره زي دي، ومع ذلك الاحاديث جت واسسوا عليها احكام شرعيه. يبقى انت رجل لو عايز تنظر بقى في الادله وتعطيها حقها والكلام ده، يبقى هتاخد اصول الحديث مع اصول الفقه في النظر في الفقه، صح الدليل الاول وبعدين بعد كده تنظر في دلاله الدليل. فهل يتسع الزمان؟ هذه المسألة دي كلها بقول لك إذا اتسع الزمان وبعدين قام ايه بعد كل اللي احنا قلنا ده هو قال لك مع اجتهاده في التسبب الى اتخاذ الولد تتزوج بعد ما تعمل كل المساله دي برضو ايه تتزوج عشان برضو ايه يكون عندك اولاد يرث عنك هذا العلم. عمر ابن ادم اللي سنه 60 سنة اول ما يبتدي يفتح عينيه كده ويعرف الدنيا بيبقى ابن 15 سنة. اللي هيبقى له 60 سنة 45 سنة 45 سنة تكف الكلام اللي احنا بنقوله ده عشان ينفقه في الخصومات واللعب والفسح وشم الهوى. تطلع ايه 45 سنة ناس العمليه ضيعوا في اعمارهم وهم متزينين زي طلبه العلم برضه لا برضه شكل وشكل طلبه العلم والكلام. 45 سنة يكفوا مثل هذا الذي قلناه او يكف بعضه. هذا يحتاج الى همه حذاء والى يعني عزيمه ماضية. رجل لا يضيع من زمانه شيئا ويكون شعاره كما قال ابن الجوزي نقلا عن شيخه ابي الوفاء ابن عقيل انني اقصر بجهدي اوقات اكلي حتى انني اختار سف الكعك وتحتيه بالماء على المضغ لاجل ما بينهما من التفاول على الخبز يعني لاجل ما بينهما من التفاول في المضغ. يعني بدل ما ياخذ الرغيف ويقعد يندب فيه كده وبتاعه ويبلعه لا يجيب الكعك يسفه ويرجعه الاصل تقيل ويحطه ويشربه بالمي ويظبط على اساس انه ايه يسكن الجوع وخلاص لان عشان ياكل بقى ويقعد يندب بقى وبتاعه مش عارف ايه عايز نص ساعه. انما سف الكعك وتحسيه بالماء 5 دقائق من نص ساعه ل 25 دقيقه يقدر يعمل فيها حاجه حتى لو مش هيشتغل حاجه في العلم. يقعد يقول سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم بس. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند الترمذي وغيره من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخله في الجنه. طيب انت قاعد سبحان الله والحمد 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 هذه 5 نخلات في كم ثانية؟ في 5 ثواني خلاص؟ يعني في الساعة كم نخلة؟ 60 نخلة في السنة في الهدية 60 نخلة مش كده؟ ولا أنا بعرفش أحسن؟ طيب في الساعة 3600 نخلة في الساعة. لو أنت بقى يعني عندك مشاوير كثيرة وبتاع حرك لسانك بس مش فاضي طول ما انت ماشي في الطريق فقط قول سبحان الله والحمد سبحان الله سبحان الله والحمد على طول وانت ماشي قاعد في الاوتوبيس قاعد في العربيه قول سبحان الله والحمد. ممكن تحصل لك 3-4 ساعات في اليوم 3-4 ساعات في اليوم هندخل على 5 دخلة في اليوم. وطبعا ده كله عباره عن ايه اشياء زائده على الهبه الالهيه لان ده كسبك بعد ما تدخل الجنه ان شاء الله وتاخد حصتك وتاخد ملكك تلاقيك متميز عن اللي ما قالش. وانا مش هقول سبحان الله وبحمده واللي ما قالش ياخد نخله زي لا هيبقى عندي وما عندوش خلاص. يبقى انت عمرك ده عمر ثمين ممكن تستثمره استثمارا عظيما. اذا كما يقول ابن عقيل يقول ايه انه لا يحل لي ان اضيع ساعه من عمري حتى اذا كل لساني عن مطالعه عن مناظره وبصري عن مطالعه استطرح بيمدد يعني عشان ايه يفك جسمي فاعمل فكري حال استطراحتي برضه مشغل مخي فلا اقول الا وقد خطر لي ما اسطره. يبقى اول ما يقوم من النوم يبقى خطر بباله يعمل مشروع يعمل كتاب يفرع من الفروع العلميه يحرره يهذبه. الامام الشافعي احصل له في ليله من الليالي اكثر من 36 مره يسرج السراج ويطفئه. فسألوه كده يقول لي خطر لي شيء من العلم. يقوم ما يسيبوش يتفلت على ما يجي الصبح يقول هكتبه. ده ممكن يتفلت منه. يقوم قايم مولع اللمبه وكاتب اللي خطر له وينام تاني. 36 مره في ليله واحده. ولذلك بورك له في أعمارهم وبورك له في أبنائهم. فده تحتيل برضو لطالب العلم أنه لا يضيع شيئا من عمره. وكان يحيى بن أبي كثير رحمه الله يقول كما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة، يقول لا يستطاع العلم براحة الجسد. عايز تريح جسمك مش هتطلب علم، دايما طالب العلم نفسه ينام، نفسه ينام ومش نام، همته تعذبه، الروح الفتية التي يحملها بين جنبيه لا تدع له فرصة أن ينام، كل ما ينام تصحيه عرش ينام. فليه روح فتية، روح قوية. فنتمنى أن يوجد يعني فينا وبيننا من يصل إلى هذه الهمة العالية، لأننا في أمد الحاجة في هذا الزمان الذي ساخت فيه الهمم بكل أسف إلى هذا النمط الذي يعز به الإسلام والمسلمون، لا سيما والهجمة الشرسة على العلوم الإسلامية القائمة على قدم وساق. الملف اللي وصلنا دلوقتي من إخواننا اللي هم كل درس يبعثوني حاجات تفور الدم، يعني الجماعة اللي عمالين يشتموا بقى في النبي ويشتموا في الأئمة ويشتموا في العلماء والكلام ده، والولد ده هو اللي صورته ده، الولد ده كان بيشتم البخاري، وأنا رديت عليه زمان من 4 سنين في جريدة الأحرار لما كان عمال يشتم البخاري، وكان يقول البخاري يكره النبي، يكره النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول إن البخاري ده هيعذب عذابا أليما، هو مصطفى محمود صراحة، ده اللي بيقول لك ربنا يحاسب البخاري حسابا عسيرا. ليه؟ لأنه هو الذي أبشع عقيدة التواكل في الأم، عقيدة التواكل في الأم. التواكل جاي منين؟ من الإيمان بالقضاء والقدر. ويقول لك يهتف بقى إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. من اللي خلاها لا بد بقى إن شاء الله؟ مين اللي خلى بقى ان القدر خاضع لاراده الشعوب؟ ده من العقائد الفاسده اللي دخلت عليها. فكل هؤلاء كل يوم يكتبوا في الجرائد والمجلات زخما ويعتدون فيه على السنه النبويه، فين الرجاله بتوعنا؟ فين حرس الحدود بتاعنا؟ اين شبابنا واين رجالنا اللي هم هيدفعوا مثل هذا الخطر؟ الكلام ده لو اتساب ولم يرد عليه احد يوشك أن تخطب الزنادقة على المنابر. لو المسلمون لم يردوا هذا الخطأ، وهو واحد من ضمن الجماعة اللي كاتبين في الملف ده ناشر كتاب اسمه شيوخ مصر بين نفاق الله ونفاق الحكام، فكل الشيوخ في مصر من وجهة نظره يا منافق لربنا يا منافق لحاله، لا خير فيه الجميع. مش ده رمي لأعراض هؤلاء؟ ازاي واحد زي ده يطلع يكتب كتاب زي ده ويصرح وينشر؟ ازاي الكلام ده حصل؟ هو ده مش برضه الكتاب ده لما يترك وزيه وزي الكتب دي يوميا ولم يرد اهل الحق اوشك حقهم ان يضيع؟ طب احنا نرد بايه؟ لا تكفي العاطفه وحدها، لا تكفي العاطفه وحدها. مناظرة واحد بعد هذه في شريط كانت في بعض الفضائحيات، واحد عمال يرد والتاني يقول له أنت خبيث، أنت وغد، أنت محرف، هذا الرد، الرد كله كده. طب أنا لو رجل بقى أشاهد واحد عمال يلقي شبهات والتاني عمال يشتم فيه، إيه اللي يقع في روعي أنا كرجل ما عنديش أي فكرة عن أي حاجة؟ من اللي بيشتم ده ما عندوش حاجة؟ من الذي كان يسب رجل ممثل لأهل السنة؟ مين اللي كان عمال يلقي الشبهات؟ رجل شيعي. لما واحد عمال يشتم ويجيب ويقول لك ده ابن حجر العسقلاني اللي هو عامل فتح الباري عمال يضعف حديث البخاري، ترد على ده تقول يقول له كذاب ما حصلش، ايه ده؟ طب انا كرجل بسمع المناظره دي انا ممكن اقتنع بهذا الكلام؟ ما هو ده كله سببه ايه؟ سبب الضعف العلمي الذي تسرب اليه. احنا عايزين ناس رجاله متخصصه في صحيح البخاري لوحده، قصر حياته على الصحيحين، جاب كل الاحل كتب الخاصه بالصحيحين ودرسها دراسه متينه،
بحيث ان انا لو طلع واحد على سنة عايز يمسك في البخاري اطلع له رجل من الجلد او نرد عليه فلا يستطيع ان يصل معه الى شيء. والمسألة دي ما تجيش بالتمني، المسألة دي تأتي بجهد جهيد وعزم حديد ووقف مديد. يبقى انت ما تعودش بقى تعوم في بحر العلم، عايز تبقى ابن تيميه نرميك في الحديث يبقى انت المحدث الاول، نرميك في الفقه يبقى انت الفقيه الاول، مش هتيجي مثلا، مش هتيجي مع تاخر زمن الطلب وقله الشيوخ وقله الفراغ وقله الهمم. يبقى انت كن واقعيا مع نفسك، شوف انت تقدر تفهم فين وتخصص فيه حتى لو كان شيئا يسيرا، بحيث ان احنا نعرف ان الرجل ده متخصص في الفقه، متخصص في البخاري، متخصص في المسلم، متخصص في العقيده. طلع واحد من امثال هؤلاء اجيب له واحد متين، مفيش حد يعرف يسلك معاه. ليه؟ راجل دارس خاصه، التاني جاهل مش عارف اي حاجه في البخاري، وانا عارف كل حاجه في البخاري. حتى نسخ البخاري مخطوط يبقى عارف اوثق النسخ هي ايه؟ نسخة اليونينية، يعرف ازاي اليونيني لم بكل النسخ المعتمدة واعتمد ايه وحط على الحاشية ايه. مين في شبابنا يعرف هذا الكلام حتى لو كان بقاله 10-15 سنة بيدرس حديث؟ يبقى احنا عندنا ضعف علمي. يبقى لما اتي هؤلاء عشان يشتمونا وانا ارد عليهم بالشتيمة او بالعاطفة يبقى يعني كده ايه، يا ضيعة الايه العلوم. عشان كده احنا بنقول لاخواننا راجعوا انفسكم في مسألة الطلب فرض العلوم، ما تحاولش تبقى عايز تبقى العالم الموسوعي، ما عادش الزمان ده زمان العالم الموسوعي اللي يعرف كل حاجة. انما شوف صدرك انشرح ليه وابتدي بقى اسس نفسك فيه. فشوف يعني كما اقول لاخواننا هم العمر قصير جدا والعلم كثير، مفيش اي وقت الخصومات ولا انك انت تقعد تلتفت ده وترد عليه وده وترد عليه. سيبه، اذا كان مبطلا سيسقط، اذا كان محقا سيبدو عليه لوائح الحق، فان المحق منصف. واحد عمال يشتم فيك وفطس فيك ويرسل لك تهم ملهاش اخر، كل ما تيجي تبرر نفسك يقوم جايب لك تهمه ثانيه، ريح دماغك بقى. يبقى الرجل ده له هدف واحد فقط، ان يسقطك، لا يبغي عنه حول، خلاص يبقى ريح دماغك. انما اذا كان رجل منصف يبدو عليه لوائح الحق، الحق طبعا ده بيبان على طول، اوله استاذ يسترك، غير التغطى يسترك وبعدين يجي يكاتبك او يهاتفك او يتجشم لوجه الله مشقه انه يطلع من بلد لبلد ويصرف من جيبه عشان يوصل لك، عشان يقول لك والله انت اخطات في كذا وكذا وانت رجل مشهور ومتبوع والناس بتسمع كلامك، فانا عايزك تصلح الغلطه بتاعتك دي. يحصل نوع من المناقشات بينك وبينه، تصل في النهايه انا غلطان، لا انت غلطان، لا انا المفروض ابين، انا المفروض مش عارف اعمل ايه. هتوصل في الاخر بيبان عليه اذا كان رجلا يريد زينك ورجل يريد انك انت تستمر في العطاء والكلام ده. لكن غير كده ما تضيعش عمرك، لا تضيع عمرك مع امثال هؤلاء. العمر اقصر بكثير جدا من ان تنفقه مع ده شويه ومع ده شويه، وبعدين تيجي على الحق الذي تعتقده فلا تجد له وقتا. فابن الجوزي رحمه الله يعني يقول بعد الكلام ده كله لا مانع ان يتزوج. وطبعا احنا برضه بنقول للطالب لا سيما اذا كبر سنه ان هو يستعين بالزواج على تسكين قلبه. صح ترك الزواج بيعطي طالب العلم دفع، لكن اذا كان طالب العلم مشوش الذهن لا يستطيع ان يطلب العلم الا اذا تزوج، انا بقول له تزوج ان استطعت، فان الزواج يسكن عاطفه المرء، يسكن عاطفه المرء ويفرغ قلبه وعقله للطلب. وفي النهايه يقول ابن الجوزي الخلاصه من هذا البرنامج العلمي والذي ابتدات الكلام بها وهو ان العلم ليس غايه في نفسه، انما هو وسيله لغايه عظمى الا وهي معرفه الله ومحبه الله تبارك وتعالى. يقول ثم ليعلم ان الدنيا معبره فليلتفت الى فهم معامله الله عز وجل، فان مجموع ما حصله من العلم يدله عليه، اي يدله على الله. فإذا تعرض لتحقيق معرفته ووقف على باب معاملته فقل أن يقف صادقا إلا ويجذب إلى مقام الولاية. طبعا أرجو أن برضو الناس ما يفكروش ابن الجوزي بها يعني يجذب المجذوب مع المجاذيب الكلام ده، لا، ابن الجوزي كان حربا عوانا على أمثال هؤلاء. فهو الجذب هنا مسألة لغوية عند ابن الجوزي، لأنه كان يعني حارب الصوفية وتم تلبيس إبليس كله قائم على حرب هؤلاء، لكن مقصود كلامه إلا يعني إذا المرء تحقق من العلم الذي يتعلمه وكان صادقا فقل ألا يصل إلا ويجتبيه رب العالمين تبارك وتعالى إلى مقام الولاية. ومن أريد وفق، ولم يقل ومن أراد وفق. ومن أريد زي المخلص والمخلص، المخلص ده ناجي خلاص، ليه؟ لأن الله عز وجل والذي أخلصه لنفسه. أما المخلص فقد وقد، قد يصل وقد لا يصل، تدرك آفة من آفات الطريق فتقطعه عن بلوغ المنزل خلاص. أما المخلص فلا بد أن يصل. وإن لله عز وجل أقواما يتولى تربيته ويبعث إليه في زمن الطفولية مؤدبا ويسمى العقل، ومقوما ويقال له الفهم، ويتولى تأديبهم وتثقيفهم ويهيئ لهم أسباب القرب منه، فإن لاح قاطع قطعهم عنه حماهم منه، وإن تعرضت بهم فتنة دفعها عنه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه، ونعوذ به من خذلان لا ينفع معه اجتهاد. يقول سائل: أريد أن تبين لنا هيئة تحريك الإصبع في الجلوس للتشكل. هي لما سميت سبابة لأن المرأة إذا سب آخر أشار بها، فقيل لها سبابة عشان كده. فهذه السبابة أنت يعني تنشرها وبعدين تحركها في مكانها دون خفض أو رفع. أنت لما تعمل كده يبقى ده ليس مجرد تحريك فقط، إنما صار خفضا ورفعا أيضا مع التحريك. والذي ورد في الحديث أنه كان يحرك، فيحرك يبقى تحرك في مكانها كده، وتحرك بشدة، يعني تحرك بشدة كده ولا تلفت هذا الإصبع عن القبلة. سائل يسأل عن رجل أصاب حدا زنى، فكيف يقام عليه الحد؟ طبعا لا يقيم الحد إلا الحاكم، ولا يوكل الحد بأفراد الناس، لا سيما إذا كان الحد قتلا، لا سيما إذا كان الحد قتلا. فهو عليه أن يتوب، توب إلى الله عز وجل، ويجتهد في فعل الطاعات، عسى الله سبحانه وتعالى أن يسقط هذا الذنب عليه. يسأل سائل عن إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهل يتناقض هذا مع قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ حديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن ضعيف، ضعيف بهذا اللفظ. إنما صحيح إن الله خلق آدم على صورته مش على صورة الرحمن. وقد ضعف ابن خزيمة هذا الحديث، وأيضا حققه تحقيقا وافيا وجيدا جدا شيخنا الألباني رحمه الله في الضعيفة الأجزاء المتأخرة، أظن بدءا من الجزء الرابع تقريبا، في الجزء الرابع من السلسلة الضعيفة. والذين قبلوا هذا الحديث قالوا يعامل معاملة سائر الصفات، يعامل معاملة سائر الصفات كما يليق بجلاله تبارك وتعالى. ولكن الصواب من جهة الصناعة الحديثية أن هذا الحديث ضعيف. ما حكم نظر الخاطب إلى وجه خطيبته في مدة الخطبة؟ المدة دي كم سنة بقى إن شاء الله؟ فكلمة مدة الخطبة دي بيغضب خطبين بعض من 5-6 سنين وعايز يروح ويجي ويظل رايح جاي على طول رايح جاي. لا، هو النظر للمرأة الأجنبية في الأصل حرام، لا يجوز.
إنما أبيح ذلك للمصلحة الراجحة. فلك جارة مثلا لا يحل لك أن تنظر إليها، فعند لك أن تخطبها، ذهبت إلى أهلها، يبيح لك الشرع أن تنظر إليها بعدما كان محرما عليك أن تنظر إليها قبل ذلك. طب لماذا تنظر إليها؟ للمصلحة الراجحة التي دليلها قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يقدم بينكم. وفي الرواية الأخرى قال: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. الشيء ده ممكن يبقى حول، ممكن يبقى صغر مثلا، فأنت رجل ما تغمض عينيك وتاخد البيعة تطلع مش كده حطل، فأقول لك لا، حتى يدوم الود بينكم وتدوم العشرة انظر إليه خلاص. فيبقى إذا يباح النظر إلى ما كان محرما للمصلحة الراجحة. دخلت وخطبتها ونظرت مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرين مرة، ما فيش عدد مرة خلاص، بس في الآخر في منتهى للنظر. يعني انت حتى واحدة تنظر مرة وتنظر ثلاثة واربعة وخمسة، وفي الآخر هتقول هي دي. أول ما تقول هي دي خلاص ما عادش بقى ننظر إليه. ليه؟ لأنها أجنبية، والرخصة التي من أجلها نظرت إليها قضيت. أنت بتنظر إليها لأجل أن يؤدم بينك، نظرت وبصيت من العين وقلت هي دي خلاص. إن عند لك مثل هذا المعنى بعد ذلك يجوز النظر. كان يكون حاجة فاتتك، فكرت اختين عليك حاجة معينة، هي كده ولا مش كده، ممكن. لكن أن يباح المسألة هكذا بإطلاق فهذا لا أعلمه جائزا حتى مع وجود محرم. لأن برضه يقول لك إيه، طب ما إحنا بنقعد مع وجود محرم، وبعدين يقول لك طب ما نقعد وهي منتقلة، هتقعد تعمل إيه؟ أنت الأصل إنك قاعد معاها عشان تبص لها. طب هي مغطية وشها، طب هتبص عليه بقى؟ فقاعدة مالهاش لازمة. سائل يسأل يقول: هل يجوز الجار يعني القصر جمع القصر صلاة العصر يوم الجمعة؟ أقول نعم، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، خلافا لبعض الأقوال في مذهب الإمام أحمد. يعني احد الاخوه بيسال سؤال، السؤال يدل عليه انه مش ما شافش شكل الطفل الاشرب بعينيه. يعني هو بيقول: اليس من الممكن الوصول للحارث عن طريق كتاب تحفه الاشراف؟ ما هو ده يعني، ما هو انت ما انتش عارف الحارث ده روى ايه. كتاب تحفه الاشراف كتابه اسانيد، كتاب اسانيد، طريقته ايه؟ على مسانيد الصحابه، وكل صحابي على التابعين، والتابعين على التابعين، والتابعين على التابعين، وهكذا. يعني يقول لك مسند انس بن مالك روى حديث انس بن مالك في الكتب السته مثلا 50 تابع خلاص، يرتب لك اسماء التابعين دول على حروف الايجاب، تمام، يبتدي بحرف الالف والباء والتاء. فمثلا يقول لك حميد بن ابي حميد الطويل عن، اي عن انس. طب حميد ده روى عنه مثلا 150 واحد، يوم يرتب ال 150 على حروف الهجاء خلاص. مثلا ادم عن حميد، ويجيب لك كل روايات ادم عن حميد، بشير عن حميد، ويفضل كده بشر حتى ما يوصل لحرف الياء عن حميد. فإذا كان آدم عن حميد أحاديث كتيرة قوي، يرتب لك الرواة عن آدم تمام كمان على حروف الهجاء. فحديث الحارث بن عمير ده يا ترى أولا هو من مسند مين؟ من الصحابة مسند أبي هريرة ولا ابن عمر ولا ابن مسعود؟ ما انت مش عارف الحديث اللي رواه اصلا، ومن الذي رواه من الصحابه؟ واذا كان من مسند ابي هريره وهو من المكثرين،
فانت ما انتش عارف التابعي الذي روى هذا الحديث عن ابي هريره يطلع مين. يبقى انت في الحاله اللي زي دي محتاج انك انت تلف في 13 مجلد كلمه كلمه. طب انت عشان تلف في 13 مجلد وتقراهم كلمه كلمه عشان تطلع اسم راوي واحد، خلصت وطلعت، ام طلع لك راوي تاني هتقرا برضه ال 13 مجلد كمان عشان تطلع الراوي ده؟ مش هتقدر. لا، يبقى الواحد في الحاله اللي زي دي ومفهرسه كل مره واحده لنفسه وخلص، يغيب له 3-4 سنين مثلا يشتغل، ده اهون واوفر للعمر من ان الواحد ياتي على تحفه المشروع وينظر فيها بهذه الطريقه. يقول سائل: شخص انتهى من دراسه كليه الهندسه ويريد ان يكمل بعد الكليه ماجستير ويخشى ان يعطله عن عباده الله، فما رايك؟ مع العلم بانه يريد ان يكمل دراسته وسوف يعطي وقتا كثيرا للدراسه فهو يخاف من ذلك. احنا بنقول يا اخوانا عباده الله اللي هو بيتكلم عنها دي ما هي؟ يعني لو ان رجلا لا يعمل بالعلوم الشرعيه بتاتا ولا يعرف فيها شيئا، اهذا لا يستطيع ان يعبد الله؟ وهو ما لا يعبد الله الا عالم او الا طالب علم شرعي؟ لا، انا بقول له عايز تصل الى عباده الله اعمل حاجه واحده. طبعا هي مش واحده، هي الدين كله الحقيقه. لا يصلك كلام فيه امر او نهي عن الله تبارك وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم الا يترجمه في الواقع. يسمع الاذان يصلي الصلاه الخمس في جماعه، وليستكثر وليستدل من الخيرات والبر، وان لم يكن يعلم اي شيء طالما له مفتي كل ما يعوز حاجه يتصل بالمفتي يفتيه. مثلا الفلاني يقول له حرام حلال افعل لا تفعل، قال الدين كله. لا يتعنى، ما جيش انا اخذه من الهندسه اللي هو بيحسنها وممكن يكون فيها حاجه عشان احطه في العلم الشرعي الاقي دماغه مليز مش قادر يفهم حاجه، يبقى انا كده ضيعت. لا، لا تتعنى، مالكش في العلم الشرعي شوف انت ليك في ايه، اي صناعه من الصناعات المباحه اجتهد فيها وامشي. مفيش معنى انك انت تصل الى الدرجات العلى في العلم اللي انت هتوصله. شريطا انه اذا وصلك امر ايجاب تنفذه، وصلك نهي تحريم تجتنب، وصلك استحباب تجتهد في انك انت تاخذ المستحبات بقدر ما تستطيع. المطلوب منك يبقى لك مفتي واضح جاهز او اثنين او ثلاثه ومترتبين عندك على حسب الاولويات. لقيت ده ماشي، ما لقيتوش يبقى فلان، ما لقيتوش يبقى فلان، اولويات. اذا كان عندك هذا المفتي لا يضرك انك انت تدرس هندسه او اي علم اخر من العلوم. واحد يسأل عن تفسير محمد ماضي أبو العزيز، فطبعا كله تفسير مليان بالإشارات الباطنية، الإشارات الباطنية. طبعا هذا يعني مش محتاج إن أنا أسهل في يعني التحذير من أمثال هذه التفاسير. تعرف إن لهم مجلة إسلام وطن بيكفرون، يعني ابن تيمية كافر، ابن القيم كافر، عبد الوهاب كافر، اسمهم ايه؟ اسمهم قرون الكفر الثلاثة. فلما يكون واحد بيكفر هؤلاء العلماء الكبار اللي عليهم الدنيا النهارده كلها ماشيه تبعهم وتبع ما قرروه، لا سيما شيخ الاسلام ابن تيميه وشيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله عليهم، فياتي بدون اي استحقاق عشان خاطر يكفر هؤلاء الساده، كيف يقبل من امثال هؤلاء؟ وثم يحرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي نجد يطمع قرن الشيطان. قال لك نجد قرن الشيطان محمد بن عبد الوهاب، لانه محمد بن عبد الوهاب النجدي، ونجد التي وردت في الحديث والحديث الصحيح في الصحيحين هي نجد العراق، النجد اللي هي المعروفه في العراق بهذا الاسم من ايام النبي عليه الصلاه والسلام، هنالك الزلازل والفتن وبها يطمع قرن الشيطان. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا،
والاثنين القادم ان شاء الله هنواصل بقى ايه في دروس مصطلح الحديث. يعني احنا كنا واقفين المرة الاخيرة عند كلام عن احاديث متكلم فيها في صحيح البخاري، فحناخد برضو الحلقة الجاية حديث حديثين وحنوقف الكلام عن هذا البند.